إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. في زمان الفتنة يحرص المؤمن على الاقتباس من القرآن والسنة، إذ الوحي القرآني والنبوي الصحيح سبب من أسباب نجاة المرء في دينه ودنياه وأخراه. وكلما اجترأ المجترئون على الوحي قرآنا وسنة تمسك المستمسكون من المؤمنين بهذا الوحي، فعلى مقدار التفريط يكون التمسك، وعلى مقدار العوج تكون الاستقامة، إذ لكل فعل رد فعل، وهذا أصل درسناه ونراه مرئيا. ولقد اخترت لحضراتكم نصا نبويا هو أصل من أصول ديننا وقاعدة من قواعد إسلامنا الكلية. رواه هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولفظه عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، وفي لفظ ولا يكذبه أو يكذبه. التقوى هاهنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف، ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذا الحديث بهذا اللفظ ورد في الصحيحين، هناك زيادات وردت في غير الصحيح عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجة بأسانيد صحيحة، نتعرض لها في مواطنها إن شاء الله تعالى. لماذا اخترنا هذا الحديث؟ لأنه أصل في عدة أمور. الأمر الأول أصل في ضبط العلاقات بين المؤمنين، ثانيا لأنه أصل في ضبط المعاملات بين المسلمين، ثالثا لأنه أصل في توحيد كلمة الموحدين. هذه كلها مستنبطة من هذا النص النبوي الرائع الرائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الأصل في لغة العرب أن يقال لا تتحاسدوا، وحذفت التاء طلبا للتخفيف فصارت لا تحاسدوا لا تفاعلوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا فيقع الواحد منكم في شراك إثم الحسد وهو لا يدري. والحسد عرفه جماهير العلماء فقالوا: هو تمني زوال الخير عن الغير، وهو تعريف قد اشتهر على الألسنة. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قد أضاف معنى رائعا رائقا فقال: بل كراهة الغير وكراهة الخير له داخلة في معنى الحسد. وأكد على هذا المعنى وأصله شيخنا الإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه فقال: ومن لوازم ذهاب الخير عن الغير كراهته، لأنك إذا كرهت هذا الإنسان تمنيت زوال الخير عنه. والناس مع الحسد على أقسام، فمنهم من من الله تبارك وتعالى عليه بشيء من الديانة، فإذا نفث الشيطان في روعه ونفخ فيه وطلب منه قصد الحسد، دفع بما عنده من الديانة هذا الخاطر الآثم وبرك وطلب الخير لهذا المحسود، وهم أقل الناس. طب ليه؟ لأن الحسد مركوز في فطر الخلق، فما من أحد إلا وهو يتمنى أن يفوق أقرانه وأن يعلو عليهم وأن تكون مرتبته ومنزلته أعلى منهم، ولكن صاحبنا بديانته دفع هذا الخاطر فجزاه الله خيرا. النقيض وهم أكثر الناس وأخبث الناس، من يستهي زوال النعمة عن المحسود ويبغي عليه بالمقال والفعال. ده مش بيحسده بس، ده كمان وقع في إثم البغي، فبعد حسده نشر السيئ عنه بالحق والباطل وقصد إهانته والحط من كرامته، وهذا من أخبث الناس. وأخبث من يتمنى زوال النعمة عن المحسود ولا يتمنى أن تصل النعماء إليه، يعني هو بس عايز المصيبة تنزل على المحسود بس، وده يشفي غليل فقط، حتى وإن لم يصل هذا الخير إليه. فسبحان الله، رزق الأول قلبا دينا خاشعا خاضعا، ورزق الآخرين قلوبا تشبه قلوب الشياطين في جثمان الإنس. الصنف الثالث صنف ابتلي بالحسد باعتباره مرضا مركوزا في فطر الخلق واجتهد في دفعه بكل سبيل مباح متاح، فهذا إن شاء الله لا إثم عليه. والقسم الأخير هو قسم ابتلي بصنف ابتلي بهذا الداء وهو داء الحسد، إلا أنه لم يبغي على المحسود قولا وفعلا، وهذا آثم على الراجح من أقوال الفقهاء. وخلاصة هذه المسألة أن من حسد غيره في أمر دنيوي دون تمني زوال نعمة أو خير عنه فهذا لا بأس به عند جماعة من الفقهاء، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وإن كان ترك ذلك أولى. أما إن كنت تقصد بالحسد المعنى الشرعي وهو الغبطة، وأطلق لفظ الغبطة على الحسد استعارة وليس أصالة، فهذا لا بأس به، ومما يدل على ذلك قوله سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في أمر الآخرة فليتنافس المؤمنون وليشمر المجدون. وكذلك فإن رسول الله تمنى الشهادة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هم الجماعة دول جماعة بتوع بلدكم دول ما بيتردوش عن الصحابة ولا ايه؟ بس انا قلت مرة عن أبي هريرة برضه وما حدش قال رضي الله عنه، والمرة دي برضه ايه يا عم في ايه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولولا أن أشق على أمتي لوددت ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أجاهد في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ويبين هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه، وفي لفظ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. إذن يتبين لك أيها الكريم الفاضل أن الغبطة وهي حسد مشروع إن جاز إطلاق هذه اللفظة لا تكون إلا في أمر مباح أو في أمر أخروي، إنما واحد ابتلي في عقله، وما أكثر هؤلاء في زمان مرجت فيه العقول قاعد يعيني بيحسد كل جيرانه، جاره الأول بيبيع مخدرات وحشيش وبنج، فبيقول: يا ليت لي مثل ما أوتي تاجر الحشيش إنه لذو حظ عظيم. ليه يا سيدي؟ ده بنى عمارة ما فيش حد في بلدنا كلها عرف ايه يبنيه. لا، ده بقى أخبث من كل اللي احنا ذكرناه. والتاني زميله نجح بالغش وبقى الغش حق لكل طالب دلوقتي في الثانوية العامة مثلا، فالواد غش ونجح وافتكر نفسه فعلا بيفهم، فدخل كلية من كليات الايه القمة زعمه، وراح داخل وقال لك فرصة بقى. الدكتور خالد جاري وانا نفسي ان انا بقى ايه اكسره بقى، اعمل صيدلية اكسحه فيه. فيدخل كلية صيدلة بهذه النية وبهذا الحسد غير الجائز، فيرسب فيزداد حنقه وحسده على هذا المحسود. طب ليه؟ ليه؟ الحسد فيه معنى الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره. الحسد فيه معنى كراهة الإنسان لإخوانه. الحسد فيه دلالة فساد القلب وخرابه، ولهذا لا يدفع الحسد إلا بالصبر والاستعانة بالله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا أصل. لا تحاسدوا، ولا يقع الحسد في قلب عرف الله. لا تحاسدوا، ولا يقع الحسد المنهي عنه في قلب نفض الدنيا وكواهلها، وإنما يقع الحسد في قلب تشبث بالدنيا فصار كالدهريين ممن يظن أن الحياة الدنيا باقية وأنه سيموت أو يحيا ما يهلكه إلا الدهر. وفي زمان العوالم والعلماء والعولمة انتشر التجهيل المتعمد، فصار الناس يحسد بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض لأتفه الأسباب وأحقرها. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى: وأجود ما في الدنيا نكاح ومركب ومشرب وملبس. فأما النكاح فمبال إلى مبال، وأما المأكل فعذرة تلقى بها في مواطن النجاسات. وأما المشرب فبول يخرج لا تطيق حبسه، وأما الملبس فدودة تخرجه لا تساوي شيئا. الناس بتتقاتل على هذه الأشياء وعلى مرادفاتها. زي إيه؟ زي المنصب، هيموت ويبقى في المحليات، هيموت هيموت ويبقى عضو مجلس نواب. ليه؟ ما انت عارف ليه؟ هيموت هيموت كده ويبقى مدير في مدرسة. طب انت ربنا سبحانه وتعالى عافاك من الابتلاء، لأن هذه الأماكن أماكن أمانات، فإما أن تقوم بحقها وإما أن تكون سببا في إسقاطك من عين الله أولا، ثم في سقوطك يوم القيامة. بتقاتل عليها ليه؟ ولكني أخشى عليكم أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هل حصل؟ حصل ذلك؟ فقل صدق رسول الله. قال النبي: لا تحاسدوا. وقصة الحسد لها إن شاء الله مفرداتها إن قدر لنا لقاء آخر. لا تحاسدوا ولا تتناجز ولا تناجشوا، وهي كالأولى أصلها لا تتناجشوا، حذفت التاء طلبا للتخفيف. ما هو النجش؟ النجش بيع منهي عنه، وهو أن يقصد فلان أن يزيد في سعر سلعة معينة لنفع البائع بزيادة الثمن وإضرار المشتري بزيادة الثمن عليه. هذه الصورة هي صورة ما يحدث في كثير من المزادات. يجيب واحد عشان يعرقك، بيعرقه ازاي؟ يقول له انت هتيجي كومبارس، كل شغلك ان انت تعليل المزاد بس لسقف معين، وتتفق مع التجار الاخرين عشان يعني يتقال ان احنا فعلا ايه زايدنا مزايدة صحيحة قانونية، وبعد كده هترسى علي عند الليمد الفلاني او عند الايه المبلغ الفلاني. هذه صورة المزايدة التي تدخل في معنى لا تناجشوا. وجمهور أهل العلم والأئمة الأربعة على صحة البيع المتضمن للنجش، لأن النهي عن النجش خارج عن هذا البيع، إلا أن الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما برضو ما تترحموش على أئمة برضو، إلا أن الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما قالا بثبوت خيار الشرط للمبيع له اللي هو المشتري. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ أنا راجل رايح أشتري منك وعلمت بعد شرائي بالتمثيلية بتاعت النجش دي، ووجدت أنك قد غبنتني، خدعتني، مكرت بي، والله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فرحت أي لا عرفا، حتى لو زاد ثمن حتة الأرض دي هتزيد 10,000 جنيه، إنها مش هتزيد 100,000. فرحت جاي وقلت لا، إما إن أنتم تردوا علي هذا المال الذي غبنتوني فيه وقمتم بالنجش والخداع فيه، وإما أن تعوضوني، فهل هذا جائز؟ قال مالك وأحمد نعم، وهو ما يعرف بخيار البيع. هذا المعنى معنى جديد، ويدخل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه، ولا يخطب على خضة أخيه. لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ولم يطلقها؟ فكان الجواب لأن هذه كلها هي مفسدات الأخوة ومنغصات الحياة بالنسبة للمسلم. هذه المفسدات إذا فشت في مجتمعات المسلمين أسقطت هذا المجتمع، صح ولا لا؟ بص كده على الناس في بلدك، ستجد أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فانتهكوه هو سبب من أسباب وقوع التدابر والتنافر والاختلاف الذي سأؤصله الآن. إذن انتبه رحمك الله، انتبه، انتبه. لماذا؟ انتبه إلى هذه المنهيات. إياك أن تتناجى، إياك أن تقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع النجش. إياك أن تبيع على بيع أخيك إذا تم له بيعه، وإياك أن تخبب البائع على المشتري فتفسد ما بينهما من علاقة ودية هي أصل في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تأويل قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال مبينا هذا المعنى، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، طب وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يسم على سوم أخيه، لا يتلقى الركبان، إذ النبي نهى عن تلقي الركبان. تلقي الركبان ده صورته المعاصرة زي إيه؟ عارف أنت السمسار؟ أنا راجل نازل شربي، وأنا راجل يعني الغريب أعمى وإن كان بصير، ده حقيقة. فأنا جاي وعايز أسكن، عندي امتحان، عندي حاجة، عايز أسكن أسبوع ولا شهر ولا بتاع. فسألت: يا جماعة مين هنا؟ قال لك: شوف روح لفلان، ده كبير السمصر. فصاحبنا بصيري كده قال لك: بس شيخ بقى ومختوم على أفاه، توكلنا على الله، فرصة. زبو تعايا يا مولانا. وراح مدخلني كالفقر كده في الايه، في المصيط. خير يا سيدي، انت هتسكن هنا، وخلي بالك في الشهر ده توب الشقة دي مثلا 1500. فانا معرفش بقى وبتاع، وعايز احط حاجتي وتعبان وقصة كده. فرحت ايه، واخد الموضوع على مضض، ابص حوالي الحتة اللي انا قاعد فيها، يعني نسأل الله السلامة والعافية، مجاري طفحة، وتصحى على سب دين، وتبص على وشوش كده ربنا ما يكتب عليك، دي بألف ونص. أمال يا عم لو عايز أطلع كده بشرق شوية كده، أروح على الشارع الرئيسي مثلا، واخد بالك، شارع السوق مثلا في شربين، يبقى بكام؟ ب10,000 جنيه. فأكتشف أن هذا الرجل قد غرني، خدعني. وهذا هو معنى النجش اللغوي، مداره على الخداع والمكر. هنا يكون صاحبنا قد وقع في النهي الذي قاله رسول الله، إذ نهى رسول الله عن تلقي الركبان. كل هذا داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. وهذا أصل من أصول ضبط المعاملات في الإسلام، إذ من أصول ضبط المعاملات في الإسلام أن المعاملة في الإسلام تقوم على الصدق والوفاء، لا على المكر والكذب والخديعة والدهاء. وهذا أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي الذي يميز غيره. قال النبي: ولا تدابروا. التدابر لا يأتي إلا من الهجران والمخاصمة، وأصله أن يولي كل واحد دبره للآخر، وأن يشيح بوجهه عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ده هو التدابر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا تدابروا، أي لا توقعوا أسباب التدابر بينكم. وقد ذكرنا طرفا منها في التحاسد والتناجش. التدابر لا يقع إلا لأسباب دنيوية محضة في الغالب الأعم. حتى هؤلاء الذين يلبسون الدين ثوب تدابرهم نقول لهم كذبتم، زي ما تلاقي زبون كده واخد بالك ما بيسلمش على الناس في بلده أو ما بيسلمش على فئة المتدينين في بلده، ليه؟ أصل دول تبع الجماعة الفلانيين، وانت معنا ولا مع التانيين؟ انا معاكم انتوا الاثنين. لا ما ينفعش، الاسم ما تجيش على اثنين، اختار لك واحد. وايه؟ طب ما ينفعش تكون مع المسلمين، مع كل المسلمين؟ لا ما ينفعش، ده كان زمان. انت لا تبع الاهلي لا تبع الايه؟ لا تبع الزمان. طب ما ينفعش ابقى زمهلكاوي؟ يقول لك لا. هذه الإشكالية سبب وقوع التدابر. ولهذا أحيلك أيها الكريم الفاضل يا طالب العلم على معنى جميل أثاره الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى حين قال: واعلم أن أصل الاختلاف في الدين لا يقع إلا من الهوى، وإن ألبسه صاحبه ثوب المشروعية إذ تراه يقاتل عن شيخه ومتبوعه لا يقاتل عن الحق. ودي انت بتشوف فلان بيسمع أشكال معينة والأشكال دي بقى شغال، ايه رأيك في الحويني؟ مبتدع ضار. طب ايه رأيك في الشعراوي؟ مدرسة تانية يعني. ده الشعراوي ده فيه وفيه، زي المعلم ابراهيم عيسى كده لعنة الله تبارك وتعالى على من ظلم المسلمين، عمل لك فيلم مولانا علشان يتريق ويسخر ويجلي ويجسد هذه التريق. قصة كده لو ربنا قدر ان احنا نجي هبقى فهمك انت المرامي بتاعتك. ويسخر من واحد زي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، ويمسك واحد زي الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الراحل يمسح به البلاط. السؤال بقى، هل ما تفعله يا هذا دين؟ يعني ستلقى الله به فتلاقيه بيهزلك ايه؟ يهزلك راسه يقولك دين. ولو فتشت في حقيقة قوله وسلوكه لوجدته هوى محض عبده صاحبه من دون الله، وأنت منهي عن عبادة غير الله تعالى وإن كان الهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ لا خلي بالك والله من وأضل الله الله عليه على علم، يعني لا يغرنك ذكره للنص الشرعي والدليل وهو يحرف دلالة الدليل ليخدم بذلك ما يصبو إليه من توجه. هذا معنى جليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تدابروا. ثم قال: ولا تباغضوا. لا تقعوا في أسباب البغض المؤدية إلى تفتت وحدتكم وتشتت كلمتكم وفساد ذات بينكم. وتذكروا قول ربكم في محكم التنزيل: واذكروا نعمة الله علي إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وتذكروا قول ربكم: إنما المؤمنون إخوة. تذكروا هذه المعاني وأنتم تجرون الآن جرا لهذا التباغض. لما تجد واحد زي الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، هذا الإمام الفقيه المالكي الشهير، يقول مثلا في كتابه التمهيد: وأجمعوا على أن من وقع في هذا النهي يقصد بذلك بيع النجش في قوله ولا تناجشوا، وأجمعوا على أن من وقع في هذا النهي عالما فهو عاص لله ورسوله. ليه؟ يدلل على ذلك فيقول: لأنه يضيق ما وسع الله من وحدة بين المسلمين ويفسد ذات بينهم. الله أكبر. عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من الصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. بالله علي، هل وقع التدابر بين المسلمين؟ والجواب: نعم. كان الناس يحبون ربهم، يحبون نبيهم، يجتمعون على كلمة واحدة ألا وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شرقوا أو غربوا. فلما تنازلوا عن هذا الوحي وحرفوا دلالات نصوصه وقعوا في التدابر والاختلاف، وهذا هو السبب الوحيد الآن الذي يجمعنا، فإذا أسقطناه سقطنا بلا شك. نفسي إن المسلمين لا سيما الشباب يتعلموا من عدوهم. إن يهودا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين لا يجتمعون إلا على توراتهم المحرفة وتلمودهم المبدل لأحكام التجويد، لأحكام التلمود، أو عفوا التلمود المبدل لأحكام التوراة. والنصارى بأناجيلهم المتضاربة المتناقضة لا يجتمعون إلا على حب النصرانية والموت في سبيلها. يعني تبص كده تلاقي الأرثوذكسي ما بيطقش بتاع الفاتيكان، ما بيطقهوش وبيكفروا بعض، بس أول ما تظهر انت في الصورة يعملوا ايه؟ ده احنا حبايب واخوات ومتجمعين وعليكم هنخلص ان شاء الله. ولكن انظر الى كثير من المسلمين، انظر اليهم كده بص هتلاقي مصيبة. خير يا عم في ايه؟ يقول لك ده فلان المسلم الموحد بيكره المسلم. ليه؟ اصله مش نازل لي من زور، اصله رخم، اصله تبع الجماعة الفلانية، اصله تبع فلان، فانا ما بطيقهمش. هذا حدث في زمان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما نال رجلا آخر أمام عبد الله بن عباس فشتمه وقذفه. فبصله كده ابن عباس فقال له: هل فرغت؟ تخلصت كلامك؟ قال له ابن عباس: هل فرغت؟ فقال الرجل: إيه؟ نعم. قال له: أما سمعت كلماتي يا ابن عباس؟ قال له: وهل تكلمت بني؟ هو اللي انت قلت ده كلام؟ دي كوارث. ثم قال له: أي بني، هل غزوت فارس والروم؟ هل غزوت فارس والروم؟ قال له: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منكم الروس وبوتين، وسلم منكم ترامب وأمريكا، وسلم منكم نتنياهو واليهود، ولم يسلم منكم أعراض أهل الإسلام وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين أو مسائل سائغة. أليست مصيبة؟ ولهذا قال النبي لا تباغضوا، لا تباغضوا مما يقطع هذه الأسباب، أقصد أسباب البغض، التهادي، التحابب، مما يقطعها زيارة المريض وعيادته، مما يقطعها شهود الجنازة كما سيفعل الناس إن شاء الله الآن، مما سيقطعه أن تكون لإخوانك من أهل المسلمين عونا خادما، أن تتعاون معهم على البر والتقوى للإثم والعدوان، مما يقطع أسباب التدابر أن تمسك عليك لسانك فلا تقع في غيبة أو نميمة، هذا كله من أسباب قطع التباغض والتدابر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال القرطبي رحمه الله تعالى كونوا كإخوة النسب، حيث ما بينهم من مرحمة ورفق وحب وود. كونوا كإخوة النسب، بل كونوا أفضل من ذلك، كما عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. كونوا عباد الله إخوانا، عمقوا أسباب الأخوة الإيمانية والإسلامية بينكم، لأن الأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة النسب، فالأخوة الإيمانية باعثها أخروي ونتاجها أخروي، بينما أخوة النسب باعثها دنيوي. وعليه فأخوة الدين والإيمان والإسلام تقدم على أخوة النسب. قال النبي المسلم أخو المسلم. المسلم دي اللي هي الاستغراقي، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. طب بيقولوا يعني ايه المسلم الاستغراقية؟ لما اقول كل من في المسجد مسلمون او في المسجد المسلمون، يبقى كل الموجودين دول ايه؟ المسلمون. الاستغراقية تشمل كل من يدخل تحتها، الطلاب ناجحون، إذن كل الطلاب ناجحون. المسلم كل من ثبت له الإسلام بيقين ولم ينتفي عنه بالشك داخل في هذه القاعدة الكلية، المسلم أخو المسلم. يا الله، طب عندنا مشكلة وهنختم بيها ونكمل بعد الصلاة اللي عايز يكمل. أي مسلم أخو المسلم؟ يا راجل أنت متأكد من الحكاية دي؟ أنا متأكد منها، لأن النبي اللي قال كده قال المسلم أخو الإيه؟ المسلم. هتقول لي بس أنا سمعت في التلفزيون، والتلفزيون وحش لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يا حاج، الكلام ده غلط، ده كلام أهل الباطل، ده مش صح. اللي بيتكلموا في التلفزيون دول بشر، صح؟ يبقى مدام بشر يبقى بيوصفوا ايه؟ ويخطئه. طب معيار الصواب والخطأ ليه وله ولحضرتك ولأي حد؟ أن نقيس كلامه على المصدر المعصوم اللي هو الكتاب والإيه والسنة. فإن وافقت أنا بكلامي هذا الحق يبقى كلامي إيه صح، والعكس. فأنا شفت في التلفزيون إن المسلم إلا أخويا هو بني وطني الذي يسكن أرضي وتظله سماء وتقله أرض واحدة معي، بس هو ده المسلم اللي أخوي، غير كده ربنا تولاه بقى ما عرفوش. يعني المسلم مثلا في حلب ده أخوي، أنت متأكد من المعلومة دي؟ آه، بس ده مش من بني وطني، لا تجمعني به قومية ولا وطنية. طب المسلم اللي في أمريكا أخويا؟ آه. والمسلم اللي في الصين الشيوعية الإلحادية؟ آه. والمسلم في أي مكان وجد وفي أي زمان وجد هو أخ لي في الله. بس أنت كده هتزعل الناس بتوع التلفزيون. طب هزعل بتوع التلفزيون ولا زعل النبي؟ يعني النبي بيقول المسلم أخو المسلم، وانت راجل بتقرأ في المصحف وبتختمه كل شوية وفيه قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة صلى الله عليه وسلم. جميل، يبقى المسلم أخو المسلم، كل من ثبت له الإسلام بيقين ولم ينتفع عنه له حق عام، اسمها حقوق المسلمين العامة. وفي بقى حقوق خاصة، أخ صديقي حبيبي ده بيبقى له حقوق أكثر شوية. طب أخويا من النسب، هو أخويا وصديقي وحبيبي وأخ كمان في الإسلام، يبقى كده الأمور بتإيه بتزيد. طب أخ لي في الله وساعدني وبقى له يد عليا، يبقى كده الحقوق إيه بتزيد. نكمل الحديث إن شاء الله وفوائده بعد الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يؤلف قلوبهم على الصدق، وأن يهدينا وإياهم إلى ما فيه الخير. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم تأييدك لعبادك المؤمنين. نسألك اللهم والأئمة على منابرهم في يوم الجمعة نصرا عزيزا للإسلام والمسلمين في كل مكان من أرضك. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور في كل مكان من أرضك. اللهم كن لهم مددا وعونا يا رب العالمين. اللهم نصرك للمستضعفين من المؤمنين في أرض الشام. اللهم عليك بمن ظلم إخواننا في حلب، اللهم عليك بمن ظلم بإخواننا في حلب. اللهم عليك ببشار الأسد ومن أعانه يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام والمسلمين في اليمن. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم احفظ إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر، واجمع كلمة المسلمين في ليبيا. اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في روهينجا. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين المستذلين من المؤمنين في أفريقيا الوسطى. اللهم عليك بالروس والهندوس والماجوس. اللهم عليك بحلف الكافرين. اللهم احفظ إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم احفظ إخواننا في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، والأمريكان ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم احقن دماء المسلمين أينما وجدوا يا رب العالمين. اجمع كلمة المؤمنين، ثبت أقدام الموحدين. اللهم احفظ إسلامنا وانصر قرآننا يا رب العالمين. اللهم لا تمكن من بلاد المسلمين العلمانيين ولا الملحدين ولا الشيوعيين ولا الليبراليين ولا أهل الفسوق والإلحاد والعربدة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي. آمين آمين. ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. واتفقنا أن أل في قول النبي المسلم دي أل الاستغراقية التي تشمل كل أفرادها. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل نقيضه. ولهذا نهانا الله عز وجل عن ظلم أنفسنا أو ظلم غيرنا. فعن ظلم نفسك نهاك الله سبحانه وتعالى بقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والثانية قول الله عز وجل: ولا تظلموا أنفسكم. طيب، وعن ظلم الغير قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا ولا يبغي بعضكم على بعض. طيب، واحد ظلم غيره هيعد كده؟ قالوا: لا، الظلم ظلمات يوم القيامة. واحد ذبح غيره، واحد قتل غيره، واحد قهر غيره، ده كده هيعدي؟ يبقى قابلني. إن عدى هنا مش هيعدي هناك، لأن هناك ستحاسب بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. فإذا ألحق به الضرر وأعان أهل الفسوق وأهل الزيغ عليه كان ظالما له، إذا انتقصه حقه كان ظالما له، إذا نال من عرضه كان ظالما له، إذا أكل حقه وحق إخوانه يبقى إيه؟ ظالم له. طب احنا عندنا في بلدنا سلو البلد إن ما يورثوش النسوة، يقول لك كده سلو وبلدنا. شو يقولوا الكلمة دي؟ سلو البلد ما تورثش. يعني ايه ما تورثش يا حاج؟ يقول لك تاخد مواسم، انما ما تاخدش فلوس او ما تاخدش حتة الارض. الارض تطلع بره ده، استغفر الله، يا للعار يا للشنار. طب هتعمل ايه يوم القيامة بقى؟ هو ده مش اكل برضه لاموال الناس بالباطل؟ بس سلو بلدنا. ماشي، سلو بلدك غلط. مش لسه قايل لك زي واحد مثلا اجي اكلمه واقول له خلي بالك كذا حرام، يقول لي بس الاستاذ ابراهيم عيسى رضي الله عنه قال انه جائز. يا هلا، واخد بالك؟ او الاستاذ اسلام البحيري قال انه لا باس به، واخد بالك انت ازاي؟ لا، ابن تيميه ده، ابن تيميه ارهابي ومجرم. لا، ده سيبك من ابن تيميه. طب خليها في حاجات، هاتها في الشافعي ولا حد عشان تعدي، واخد بالك؟ المهم سيبك من القصه دي. فصاحبنا ده نفس القصه، اقول له قال الله عز وجل، يقول لي سلو ايه بلد. دي احوالنا اسمها الطواغيت او الاوثان المتوارثة. في حاجات كده عندنا في دماغنا غلط، وهم كده، بس دي اوثان قلبية. عارف انت زي مثلا بنت طلقت، الرجل ده كان جائر ظالم فطلق، يقول لك سلو بلدنا نتجوز مطلقة، استغفر الله العظيم. طب المطلقة دي يحصل فيها ايه؟ تموت، احنا مالنا؟ لا. طب ما هو ده مش ظلم برضه؟ وانت ماشي بقى، انت لو اشتغلت في الظلم القصه كبيره وجمع هيتقفل فبلاش، واخد بالك؟ الظلم وانت ماشي بقى. انا بتكلمش، انا مؤدب. المهم، المسلم اخو المسلم لا يظلمه. واللي بعده: ولا يخذله. يا ما هو الخذلان؟ قالوا جماع معنى الخذلان هو أن تكل إخوانك إلى مصيبتهم وما نزل بهم من ملمات. فلا تنتصر لهم ولا تشعر بهم. يا رجل ده نازلة حلب دي نازلة التاريخ هيكتبها كده نازلة، ان بلد كاملة وبيد اكتر اهلها والباقي هجر، ما فيش هناك غير الجدران وما فيش واحد فتح بقه دعا حتى للناس دي الا من رحم الله من افراد قلائل، صح ولا لا؟ شفت امام دعا للناس دي يجرؤ يدعو للمرتدين بتوع حلب؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا ويرجع يقول لك سخط الله نازل علينا منين يا راجل. لا والتاني يطلع لك على الفيس ويقول لك اين الله من واقعنا، ده ربنا لطيف انه ما خسفش بنا الارض. المسلمين بيبادوا في مينمار الروهينجا دي، البوذ هناك بيعملوا ايه؟ انت اكيد شفت المشاهد دي على الفيس، بيجمعوهم كده عزك الله، عارف انت لما تدرس الرز بتدرسه، بيحطوهم عشان يدرسوهم زي الرز كده، ويذبحوهم كما تذبح انت الخراف او تذبح الشياه، وياخدوا، لان هم طبعا ما عندهمش مشكله في مساله بيع الاعضاء ولا عندهم مشكله في اكل لحم الادمي، ما عندوش اي مشكله خالص، ومحدش طبعا من بتوع حقوق الانسان ولا الحاج اسلام البحيري ولا الرجاله دي يتكلم عنه، ما يتكلمش، يتكلم عن الناس دي ليه؟ دول مش ارهاب. وفي افريقيا الوسطى النصارى قايمين باحسن واجب تشد بيبيدوهم، بيقول لك يعني احنا من انصار المسيح كلمه الله، اللي هيقف ضد دي هنذبحه، موضوع منتهي. لا طب والقصص دي بتحصل في عالمنا المعاصر؟ عوده الرق والنخاسه وعوده ان ياكل القوي الضعيف، كل ده بيحصل، وده مش ارهاب ولا تطرف ولا اي حاجه، وممنوع التدخل في الشؤون الداخليه لهذه البلاد. مصيبه ولا مش مصيبه؟ المسلم اخو المسلم لا يخذله. قال نبيك صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم أو ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن أراد فيه نصرته وكان قادرا على أن ينصره إلا خذل في موطن أراد نصرته. الجزاء من جنس العمل. قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في الأثر الذي أخرجه البزار بإسناد صح موقوفا عليه، قال: من خذل مسلما وهو قادر على نصرته خذل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. كل واحد بقى يجهز للحكاية دي، كل واحد يجهز. لا يخذله ولا يحقره، لا تنظر إليه بامتعاض وامتهان كأنك رب وهو شيء حقير، زي ما تيجي تقف كده في مكان من الكمائن واخد بالك، ويجي حتة واحد يعني أقول إيه بس أسأل الله الهداية، يوقفك يبصلك من فوقك لتحتك كده، أول ما يشوفك ملتحي: آه يا زبون، ده أنا واقف مستنيك من بدري. تعالى يا حبيب تعالى، وحشني، عايز اديك بوسه، واخد بالك، ويبص لك من فوق لتحت، ليه يا سيدي؟ ليه؟ ما فهمت معنى كلمه العاده والمتعلم الا لما دخلت هناك، ما كنتش فاهم الحكايه دي خالص، كان كل الناس عندي ايه؟ بشر، ما فيش فرق بيني وبينه غير بديانته، حتى لو انا ربنا من عليا بشويه علم، هو ممكن يكون ربنا من عليه بتقوى، ربنا من عليه بصحه وانا صحتي يعني تعبان، واخد بالك، ربنا من عليه باولاد بارين، يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا اسمه العد، وصلت؟ فانت اخذت قسمتك بما يصلحك لا بما تهوى وتشتهي، ودي خلي بالك منها كويس جدا، لأن ممكن ما تهواه وما تستهيه يكون مهلكا لك وأنت لا تدري. ولكن البعض يعترض على قسمة الله وعلى عدله. أين الله من واقعنا؟ الكلمة اللي بيقعدوا يقولوها دي أنا رديت عليها رد كبير قوي 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 في المسألة دي، ممكن اللي عايز يرجع لها هيلاقيني رديت على ثلاث أصناف من البشر: صنف تشكك في الله وفي وجود الله فألحد وأعلن ذلك، الربوبي والشكاكة والملاحد. وصنف هو مسلم ولكن أصابته لوثة إلحادية، السلوك دخلت في بعضها أو السلوك اتعرض شوية. وصنف ثالث هو مسلم محب لله ورسوله ولكن محبط يائس بسبب الايه الأوضاع العامة. فوجهت الإجابة إلى كل صنف على حدة، اللي عايز يرجع للمسألة دي على الايه على الإنترنت. يبقى المسلم أخو المسلم لا يحقره، ولهذا مما يدفعك إلى عدم احتقار المسلم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يجي الواحد يبص كده الواحد زي الشيخ محمود من الأثرياء والأغنياء والأتقياء، راجل كده حاجة كبيرة أوي، فلما اجي ابص له في الجانب بتاع الدين اللي احنا قلنا انه فيه غبط، بس ما ابصلوش على العربيه البورش اللي هو قال وانت كده بتدعو الى عدم التطلع. لا خالص، انا ادعو ان انت تسعى وتكتسب من حلال وتوسع على نفسك واهلك، بس ما تبصش لغيرك. ان ربنا اعطاه فهذا ابتلاء له وسيسال عن الصغير والكبير فيه، وان منعه فلعل هذا هو الاصلح له. وصلت؟ خدتوا بالكم؟ دي تاخدها بالك، تاخد بالك منها كويس جدا 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 ولا تحقره. طب واللي يحقر مسلم ويبص له من فوق لتحت واصلني معايا نجمه وانت معكش حاجه، واصلني استاذ دكتور وانت فراش، واصلني عندي اطيان، انا عندي هنا ايه الزمان بتاع الارض دي كلها تبعك وانت بتشتغل كلاف اخرك كده تجمع شويه قطن ولا بتاع. ايه يا عم تهدى كده يا سيدي، ما احنا قلنا لك قصه الدنيا كلها اربع حاجات وكلهم طلعوا كلام ملوش لازمه يعني. يبقى لا تحقر اخوانك. ويقوم النبي يقول ايه: ولا يكذبه، وفي ضبط عند الترمذي ولا يكذبه، اي لا يخبره بشيء على خلاف واقعه الا اذا اشتر ذلك مصلحه دينيه او دنيويه له، اللي هو الاستثناء الجاي بالشرع في جواز الكذب في مواطن. خدت بالك انت ازاي؟ والكذب ده مصيبه كبيره، كبيره من اكبر كبير. انا بستغرب جدا ان مثلا تلاقي كبير بيكذب على ايه؟ على صغير، رئيس بيكذب على مرؤوس، سيد بيكذب على عبد، استاذ بيكذب على ايه؟ على طالب. لا، والدنيا كلها ماشيه كده، وتطلع وسائل الاعلام تنشر الكذب في الناس وتشيع الكذب في الناس وتستهين بعقوبه الكذب. ده سيدنا رسول الله بيقول: وان العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، صيغة مبالغة من الكذب، فينادى في الملأ الأعلى أن فلان الكذاب قد قال كذب. بقى سمة، بقى يعرف أنت إيه؟ زي فلان الرجل الدين، تيجي تقول فين الدكتور محمد اللي في البلد، يقول لك ما شاء الله ده تعرف الدكتور محمد؟ ده الرجل فاضل، ده أنتوا ناس كمة، لأنه رجل كده مشهور بين الناس بالإيه؟ سمة. زي سيدنا رسول الله كده يتسأل عليه في مكة مين محمد، يقول لك الصادق. انت بتسأل عن الصادق الأمين؟ قال لا، كل العالم حتى الكفار كانوا بيشهدوا بصدقه ما عدا إبراهيم عيسى والأشكال دي. فيلم مولانا وما كذا، يعني فيلم مولانا ده أنا هفسخه إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله وحولي وطولي لن ندع شاذ ولا فذ إلا هنرد عليه ونبين كذب ونبين مدى حقد هذا الرجل وأمثاله على الله ورسوله. قالوا: ولا يكذبه. طيب، أنت مأمور بالصدق، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امتدح الله تعالى سيدنا إبراهيم بأنه كان إيه؟ إنه كان صديقا نبي. طب وسيدنا إسماعيل؟ صادق الوعد، وكان رسولا نبيا. ما شاء الله. عشان كده الجماعة الفقهاء قالوا الكذب من أكبر الكبائر، وهو يمر بالحالات الفقهية الخمس، فقد يكون حراما. طبعا معروف حرام الذات، فكل ما قلت فيه قولا خالف فيه الواقع فهو كذب محرم، وتزداد الحرمة إن اجدر هذا بلاء على المسلم. طيب، وقد يكون مكروها، وهو قول جماعة من الفقهاء كأن يكذب الرجل كذبا كثيرا على امرأته تطييبا لخاطرها، إلا أنه منازع بأن النبي قد أباح الكذب على الزوجة من ضمن الشروط المستثنى في الإيه؟ في الحديث، بس ما تزودهاش يعني. قالوا طيب، والكذب الواجب، الواجب قالوا أن يكذب الرجل لإنقاذ مسلم، لإنقاذ عرضه أو ماله من كافر أو ظالم غشوم. قصة أصحاب الأخدود يا مولانا، واخد بالك أنت؟ حد فاكر أنت قصة غلام الأخدود؟ قالوا طيب، والكذب المندوب كأن يكذب تطييبا وجمعا وإصلاحا بين المسلمين. قالوا طب، والكذب المباح؟ قالوا هو الكذب الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحرب، إذ الحرب خدعة، صح ولا لا؟ نعيم بن مسعود، حد فاكر قصته لما قام بالدور البطولي اللي انتوا عارفينه في الأحزاب، واخد بالك؟ والنبي قال له خذل عنا يا ابن مسعود، فراح رايح لليهود لعب عليهم، وراح لكفار قريش لعب عليهم، وربنا سدد لسانه ونيته وقصده، فهزم الأحزاب ببركة نعيم بن مسعود. تأخذت بالك؟ قالوا طيب، والتعريض؟ التعريض قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. بس المسألة طويلة، مسألة طويلة الذيل جد، ولكن خلاصتها إذا كان التعريض مؤديا إلى واجب فهو واجب، وإذا كان مؤديا إلى حرام فهو حرام، وإذا كان مؤديا إلى مكروه فهو مكروه، وإذا كان مؤديا إلى مندوب فهو مندوب، وإذا كان مؤديا إلى مباح فهو مباح. وصلت؟ ولا يكذبه، أو ولا يكذبه، ولا يسلمه. عرفت التسليم؟ فلان بيسلم فلان، يعني ايه؟ بيقوم مبلغ عنه او مفسد عليه او يقول عليه كلام بالباطل، زره زي ما احنا بنقول كده. ولا يسلمه، اي لا يسلمه لعدوه، وهذا من الكبائر، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة، ولولا أن رسول الله قد استثناه بقوله أنه شهد بدرا، لعل الله قد اطلع على قلبه فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة حين أخبر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج عن الملة، صح ولا لا؟ ده موضوع كبير، يبقى تخلي بالك والله، إياك أن تتجسس على مسلم، أو أن تسلمه لعدوه، أو أن تعين عدوه عليه. ونبيك صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوم، قال وكيف أنصره ظالما؟ قال أن تكف ظلمه، أي عن الناس. ثم قال النبي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ده كفاية المصيبة الكبيرة اللي عملها صاحبنا إنه احتقر من احتقر المسلمين. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، شر وبيل. ثم قال التقوى هاهنا، وأشار النبي إلى صدره الشريف للدلالة على أن كل ما ذكر لن يتحقق إلا بتقوى الله سرا وعلنا. لأننا ممكن أتكلم عنك في غيبتك ولا يعلم ذلك إلا الله، صح؟ فأوغر صدر صحبي عليك،
ومحدش يعرف القصه دي او صاحبك عليا، مش مشكله، بس المساله دي كلها مردها الى تقوى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله كان عليكم رقيبا، وهذا تحقيق معنى الإحسان ودلالته، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل المسلم على المسلم حرام. احنا لسه قايلين المسلم دي أل استغراقي، تقوم تجي لك بقى كل هي أبلغ صيغ العموم عند الأصوليين، كل المسلم على المسلم حرام، كل من شمله لفظ مسلم على المسلم. بس المسلم ده رخم، ايه رأيك انت؟ مستثنى؟ يعني في نص بيقول لك المسلم الرخم تستثنيه؟ لا، بس ما بينزلش من زور يا اخ، اول ما بشوفه بايه بيركبني العصر، برضه مسلم. بس المسلم ده ما بيحبنيش، انا احبه، ما انا احبه لان انا مسؤول عن نفسي مش مسؤول عنه. وصلت؟ يبقى كل المسلم على المسلم حرام. لا، ويقوم النبي يأكد على دي في ايه؟ في خطبة الوداع وفي يوم عرفة وفي ايام التشريق، ويأكد على هذا المعنى في اجل موقف، ودي خطبة الاخيرة للنبي خطبها عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما حجش الا ايه؟ الا مرة واحدة. تخيل النبي بيأكد على هذا المعنى قبل وفاته لعلمه صلى الله عليه وسلم بما سيؤول إليه المسلمون. مش هو قال لما استيقظ ليلة فزعا قال ها ماذا فتح اليوم من الخزائن وماذا إيه؟ وماذا نزل من الفتن. النبي قال كده، ماذا فتح اليوم من الخزائن وماذا نزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات. انت عارف النبي شاف في الليلة دي لما قام فزع شاف عرض كده، عرض كامل للفتن، رآها النبي في رؤياه، رأي الايه؟ رأي العين، فحدث عنها وكأنه يراها. تأخذت بالك؟ يعني بالله عليك لما النبي مثلا، أعطيك مثال وإن كان بعيد، لما النبي يقول صنفان من أهل النار لم أراهم، قوم معهم سياط يضربون به الناس فهم كأذناب البقرة، الظلمة اللي انتوا عارفينها، كناية عن الظلم الشديد الذي سيفعلون. لا، والتانية ايه؟ نساء كاسيات عريات. روح كده على الكورنيش هتشوف الكاسيات العريات او العريات العريات. ادخل الجامعة هوت شورت، عدي كده ربنا يكرمك كده وتعدي ناحية اسكندرية كده ولا المنتزه في الشتاء ولا في الصيف، الا في ايه يا رجال؟ هو ايه اللي احنا في واشنطن ولا ايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي الموضوع في ايه؟ فتحس النبي بيصف وكأنه إيه؟ يرى. وده بقى من جملة الحاجات اللي بتؤكد صدق النبي. العيال اللي عندها شك واهتزاز من كثرة ما بيسمعوا العيال الملاحدة والأشكال اللي ما يعلم بها ربنا اللي بتطلع لك في التلفزيون دلوقتي بشكل موجه، بقول له اقرأ بس كده في أشراط الساعة كده عشان تعرف أعلام نبوة النبي. تعرف لو قريت في الموضوع ده هتتسلطن قوي 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 قوي، هتحس فعلا انك تتبع نبيا مؤيدا من السماء عليه الصلاه والسلام. المهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وايه وماله. انا طولت عليكم صح؟ انا اختم، المخرج السينما بيقول لي اتخ. طيب حاضر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، ولا يحل لمسلم أن ينتهك حرمة مسلم فيما ذكرناه من دم أو عرض أو مال إلا بالدليل. زي إيه؟ زي قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. صح ولا لا؟ يبقى ده استثناه الدليل، استثناه النص. إنما أي مسلم على المسلم إيه؟ حرام دمه. لا، ده النبي يقول ايه في اخر الزمان كما عند ابي داود والترمذي باسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان اقواما يقتل بعضهم بعضا ويزدي بعضهم بعضا، فقالوا يا رسول الله امن المسلمين دول مسلمين؟ قال مسلمون مرجت عقولهم. راحت ايه؟ ركننا عقولنا واشتغلنا بقى، توفيق عكاشة شوية تخلص دورته يخش اللي بعده وانت ماشي. فيه يا سيدي مرجت عقولهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذا الحديث أصل في إصلاح ما فسد بيننا، وما ضاع كثير من الناس إلا بغياب هذه المعاني التي ذكرت. والحقيقة أن المعاني في هذا الحديث تطول جدا، ولكني حرصت أن أجمعها لكم من كلمات أهل العلم وبطون الفضلاء من كتب التراث، التي هي سبب من أسباب غنى المسلمين وثراء المسلمين وبقاء المسلمين وعز المسلمين. أسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يمسكنا بالحق وأن يثبتنا عليه وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.